في الجلسة السابقة كان ضاع علينا بعير في البع في الصخول هما مثل ما يقولون. بل هذه الرواية التي نقلها صاحب الوسائل عن فرحة الغري للسيد ابن طاووس، هذه الرواية موجودة في باب 12 من أبواب الدفن. الرواية الأولى هي رواية واحدة، على كل حال موجودة إذا أردتم في الوسائل ففي باب 12. ثم صاحب عروة قدس الله نوره طاهران أفتى باستحباب حفر مباشرة حفر القبر، وهذا المعنى موجود في سند معتبر من المعصوم سلام الله عليه، بل في باب 11 من أبواب الدفن، رواية معتبرة عن سعد بن الطريف عن أبي جعفر سلام الله عليه: من حفر لميت قبرا كان كمن بوعه بيتا موافقا إلى يوم القيامة. هذه رواية معتبرة، ورواية ثانية في سندها خللون هي عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن احتفر لمسلم قبرا محتسبا حرمة الله حرمه استغفر الله محتسبا حرمه الله على النار وبوأه بيتا من الجنة. كلنا مثل هذه الروايات هذا معتبرة على خطبائنا العظام الله تعالى يحفظهم حينما يرتكون المنبر، اقرأ هذه الرواية ترغيبا للناس في هذه الأعمال، ولكن لازم نبحوهم أنه مو أنت فحفرت قبرا ما فعلت كل رام من الجرائم العباد والبلاد والكذا، بل فلا بد أن يعلقوا عليه يا أبي هذا إن قبل منك هذا العمل، والله تعالى لا يقبل هذا العمل إلا من المتقي، فصير متقي ملي سيد آية القرآن يقول إنما يتقبل الله من المتقين. يترك المحرمات ويأتي بالواجبات. يترك المحرمات اللي يزني متقي سيدنا؟
لا مو متقي.
هذا ما هذا ويحفر قبر صدق الجنة؟
لا
على كل خدمتكم هذا. آياك إنما يتقبل الله منهم. ويقول شفاعة علي هم إمام المتقين. إذا مو متقي هم إمامه هذا ما يفيدك. اعتقاد ما يفيدك. على كل حال هذا. فإذن حفر القبر للمؤمن هذا فيه أجر عظيم. أفضل يزيد رضوان الله تعالى عليه إذن أنه من جملة المستحبات إعداد الكفن، إنسان يعد لنفسه كفنا، بل وهذا إذن ورد فيها رواية معتبرة، رواية أولى باب 27 من أبواب عن بليع الكفن، قال استحباب إعداد الناس كفنه إعداد الإنسان كفنه وجعله معه في بيته، وبلي وأنه كل ما ينظر الإنسان إلى الكفن هذا يكون له بلي نعم أجر عظيم. هذه رواية، رواية ثانية وثالثة التي أشار إليها يزدين هذا وهو حديث النبي صلى الله عليه وآله، بل هذه رواية مذكورة نقلها صاحب الوسائل من مجالس أو أعمال شيخ طوسي قدس سره: إذا أعد الرجل كفنه كان ماجورا كلما نظر إليه. هذا بل هذا أيضا ثابت، وكذلك يستحب هذا مباشرة غسل هذا ميت. هذه هناك رواية معتبرة وهي الأولى باب سابع من أبواب غسل الميت، بل هذه رواية قال: أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم هذا بدن عبدك أو إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما يعني بين الجسد والروح فعفوك عفوك عفوك. بل هذه كلمات تقولها والله تعالى إلا يقول من فعل هذا إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر. هم أيضا كما قلنا يجب على الخطباء أن ينبهوا أنه هذا صحيح ولكن مع فرض التقوى. بلها هذه رواية تذكر على من غسل مؤمنا، هذا ولو مرة واحدة، لكن يذكر الرواية بلها هي هذه رواية كلها. وهناك رواية ثانية من نفس هذا الباب أيضا معتبرة، لكن هي عماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر في نسخة إبراهيم بن عثمان، كلاهما ابن إبراهيم بن عثمان ثقة، إبراهيم بن عمر أيضا ثقة، فأيهما كان الرواية معتبرة. عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال ما من مؤمن يغسل مؤمنا بل يغسل ميتا مؤمنا ويقول وهو يغسله يا ربي عفوك عفوك إلا عفى الله عنه. يعني تلك الرواية فقط غفران الصغائر، هذه رواية مطلقة تشمل الصغائر والكبائر. وقلنا على خطبائنا الإعظام رضوان الله تعالى عليهم أحياء وطول عليه طول عمرهم ينبهوا على هذه النقطة حتى لا يغتر الناس بل بهذه روايات سماع موجود في هذه الروايات. سيد يستي ترك هاتين الروايتين أشار إلى رواية ثالثة، وفي تلك الرواية الثالثة في سندها محمد بن سنان، وهو محمد بن سنان محل إشكال، لعل اليستيم ليس لديه إشكال فيه، هو يقول بوساقة الرجل، ولكن مع ذلك كان أفضل ذكرهم روايتين معتبرتين لدى الجميع، تترك هاتين روايتين وتسلب تلك معتبرة عند أحد غير معتبرة عند آخر، هذا تصرف غير واضح علينا. عن أبي جعفر سلام الله عليه قال كان فيما ناجى به موسى ربه قال ربي يا رب ما لمن غسل الموتى قال أغسله أو غسله من ذنوبه كما ولدته أو كيوم ولدته من الصبدل. كما كان هذه الرواية مطلق الموتى يشمل المسلم والكافر المؤمن وغير المؤمن والناس به، ولكن تقدم منا إخوتي جل أنه لا يجوز دفن الكافر، ودفن هو رواية كانت في الكتاب وعممنا للكافر، فإذا سقط هذا جمل جواز أو حكم دفنه فتسقط جميع الأحكام. فالمقصود إن كان كلمة موتى يشمل الكافر لكن بهذا البيان نخصص، ثم هذا يشمل المسلمين جميعا حيث يجب تغسيلهم سواء كان مؤمنا أم لا، بخلاف روايتين سابقتين كان الحكم فيهما في حق الميت المؤمن فقط. هذه رواية بلي هذا بلي تمام كلامنا إخوتي جلّا بناه الإجمال والقصور والتقصير في أحكام الموتى. ثم يدخل سيد العظم وكذلك يزدين هذا في الأغسال المسنونة. عادة سيد العظم هاي مسألتين اللي ذكرناهما سيد ما علق عليه، لأنه من عادته أنه لا يباعد في المستحبات المذكورة في العروة، بل قال أنهم قسم وافر مبنية على قاعدة تسامح وما كداعية نعطيته، لكنه ما عبرنا مسألة من تلك المسألة وإلا لأجل أن نشحذ أذهاننا هذا فيها ونمرن أنفسنا في الاستنباط. كما كان الآن في أغسال المسنونة سيذكر راح أدخل في البحث، لما يا ابن الزهراء يقول لأنه عنده الغسل المستحب يغني عن الوضوء، فإذا لابد من معرفة هذا أي غسل ثبت استحبابه لديه وأي غسل لم يثبت استحبابه. من هذا المنطلق فلسيدنا العظم رأيان، رأي أول كفاية غسل المستحب عن الوضوء، وهذا الجانب نحن تكلمنا فيما سبق هذا في أحكام الوضوء وقلنا ما أفاده غير واضح علينا، إنما هناك رواية واحدة ورد فيها عنوان التعليل وأي غسل أي طهارة هنا بلي أحسن مضمون الرواية أحسن من الغسل. هذا بلي استدل بهذه الرواية على كفاية كل غسل مطلوب شرعا إلا ما خرج بالدليل، مثل غسل المستحاضة خرج عنه لابد لها من وضوء مع الغسل حيث يجب عليها الغسل. بل ما عدا ذلك كل غسل واجب أو مستحب يغني عن الوضوء. قلنا اعتماده على هذه الرواية، وهذا الاعتماد رفضناه، فالنتيجة عندنا غسل المستحب لا يغني عن الوضوء. ومع ذلك ندخل في هذا البحث بس أغسال المسنونة والمستحبة هذا تبركا وتيمنا وتمرينا لأنفسنا على الاستنباط إن شاء الله. أول هذا غسل الجمعة، والحمد لله بالعالمين. ولك الحسين.